عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
النيتو يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، وزيلينسكي يعبر عن خيبة أمله.
انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان، وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم.
السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع 23.
اقتصاديا، المقاص الأسيوي يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجارية.
إلى التفاصيل، أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا أن الدول الأعضاء في الناتو لم تتوصل إلى حل وسط بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وقال جيوانا إنه حاليا لا يوجد إجماع داخل الناتو حول موضوع انضمام أوكرانيا للحلف، وأضاف: في الوقت الذي تستمر فيه العملية الخاصة الروسية يجب تأجيل قضية انضمام كييف إلى الحلف.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس. وأشار أيضا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلقى بعد ردا إيجابيا واضحا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور جمال وكيم، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. بداية، هل بدأ الناتو يتراجع عن خطواته التصعيدية بعد التقدم الروسي في عملياته العسكرية الخاصة؟
لا أعتقد أن هنالك تراجعا في خطوات تصعيدية من قبل الناتو تجاه روسيا الآن. يعني الربط بين هذا الأمر ومسألة رفض طلب أوكرانيا الانضمام للناتو، يعني أعتقد أنه يجب الفصل بين الموقفين، لأن الولايات المتحدة والناتو بشكل عام لا يريدان انضمام أوكرانيا الآن إلى الناتو وهي بحالة حرب مع روسيا، وإلا فإن هذا سيجر كل الحلف إلى حرب مع روسيا، خصوصا أننا نعرف أنه من ضمن البنود المؤسسة لاتفاق الناتو أو لحلف الناتو، فهي أنه إذا تم الاعتداء على إحدى الدول فإن باقي الدول تنضم إلى الحرب مع هذا العضو في مواجهة ما تعتبره عدوانا يتعرض له. هذا هو الأمر الأساسي أعتقد الذي يجعل الناتو لا يضم أوكرانيا الآن.
هل يعني ذلك خشية غربية من تطور الأوضاع العسكرية مع روسيا؟ وما المفهوم من تدخل عسكري غربي في الأزمة الأوكرانية؟ أليس تدخلا مباشرا؟
نعم، يعني الولايات المتحدة والناتو يريدان أن تكون أوكرانيا ساحة لحرب بالوكالة ضد روسيا، ولكن لا تريدان أن تصبح طرفا مباشرا في هذه الحرب. لذلك فإن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو هما يعني هي من شجعت أوكرانيا على اتخاذ مواقف عدائية من موسكو، وهي التي سلحت أوكرانيا منذ العام 2014 وهيئتها لتكون قاعدة لسياسات عدائية ضد موسكو. يعني وهذا الذي جعل روسيا تشن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لإجهاض هذه المحاولات، ولكن الغرب يريد أن يقاتل بدم الأوكرانيين، لا يريد أي يدخل في حرب مباشرة مع روسيا، لأن هذا سيحول الصراع إلى صراع نووي، ويريدون يعني استنزاف، يعني الغرب يريد استنزاف روسيا في هذه الحرب بالوكالة إلى أبد غير منظور، يعني يحاول إطالة هذه الحرب. ومجمل هذه الأسباب هي التي تجعلنا نرى هذا الدعم الغربي اللامحدود اقتصاديا وعسكريا للطرف الأوكراني أو لزيلينسكي تحديدا، يعني في مواجهة روسيا.
من منظور آخر دكتور، هل هي محاولة من الناتو لعدم غلق أبواب التفاوض مع روسيا للوصول إلى حل؟
أعتقد أن الناتو هو الذي أجهض كل محاولات المفاوضات بين الطرف الأوكراني والطرف الروسي حتى الآن، ولكن يعني وليس هنالك من أفق لحل سياسي بالمدى المنظور. لكن الأرجح يعني هنالك تعويل من قبل روسيا على تغيير في الإدارة الأمريكية، يعني الآن قريبا ستبدأ الحملات الانتخابية الأمريكية لولاية جديدة، يعني إما لولاية جديدة لبايدن أو لولاية لرئيس جديد بحال خسر بايدن ترشيحه. فبالتالي الروس يراهنون على تغيير في الإدارة الأمريكية يمكن أن يغير المنظار أو الدعم الغربي لأوكرانيا، وبنفس الوقت هم يعملون على تحقيق خسر في أوكرانيا. ولكن لا أعتقد أن هنالك في المدى المنظور الآن أفق لحل سياسي عبر التفاوض.
هل كان زيلينسكي يتوقع الترحيب به بسهولة كعضو في الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو؟
يعني أعتقد أنه كان يعول على ذلك، خصوصا أنه يعتبر أنه قدم خدمات جليلة للولايات المتحدة والغرب بتحويل أوكرانيا إلى ساحة حرب ضد روسيا وبجر روسيا إلى حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. لذلك كان يعتقد أن المكافأة ستكون بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولكن كما قلت فإن حلف الناتو ليس مهتما بضم إحدى الدول التي هي منخرطة بصراع مسلح مع قوة كبرى لصفوفه، وإلا فإن هذا سيدخله مباشرة في الصراع.
إذن دكتور، أي شكل ستصل له الأوضاع على المدى القصير مع معطيات متباعدة في الآراء والتصورات بين الأطراف؟
يعني أنا بتقديري أن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا، ورفض التفاوض من قبل الطرف الأوكراني بدعم من الغرب سيؤدي إلى مزيد من الأعمال العسكرية، وبتقديري أن الهدف الاستراتيجي الروسي هو تحرير كامل المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا وصولا إلى نهر النيل، وهذا سيجعلنا ننتظر مزيدا من المعارك في العام المقبل.
دوت انفجارات قوية جنوب أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها ليوم واحد فقط برعاية أمريكية سعودية، إذ انتهت في السادسة من صباح يوم الأحد، حيث ساد هدوء حذر العاصمة الخرطوم في وقت تشهد فيه جيبوتي قمة لبحث الأزمة. من جانبه اعتبر حاكم إقليم دارفور في السودان أن ما يجري في مدينتي الجنينة وكتم لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي.
وكان حاكم إقليم دارفور أعلن الأحد الماضي إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل، فيما نفى الجيش السوداني في اليوم نفسه سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم. وحذر المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقليم دارفور توبي هارورد مما قال إنه تدهور سريع للأوضاع في مدينة الجنينة وسط غياب لسلطة الدولة والقانون. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ عثمان مرغني. أهلا بك سيد الكريم، هل يمكن تمديد الهدنة وتحقيق الالتزام للشروع في مفاوضات جادة؟
تمديد الهدنة وارد كان بعد النجاح الكبير للهدنة التي استمرت مدة 24 ساعة، لكن بالضرورة مجرد التجديد قد لا يكون كافيا لإحداث تقدم في المفاوضات بين الطرفين، فيبدو أن الوساطة الآن تبحث في سبل إصدار هدنة جديدة لمدة طويلة أكثر، أو ربما وقف إطلاق النار لكن بعد تحسين آليات مراقبة الهدنة حتى يمكن التأكد من إيفاء الأطراف بالالتزامات بمنع إطلاق النيران خلال فترة الهدنة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. أتوقع أن تعلن الوساطة الآن هدنة جديدة أو بدء مفاوضات لهدنة جديدة، خاصة أن المفاوضات حتى الآن ظلت معلقة في انتظار أن يكون هناك تطور نوعي، وهو الذي حدث أمس بالالتزام الأطراف بالهدنة السابقة.
ولماذا لم يتم استغلال التزام الطرفين بهدنة اليوم الواحد وجرى الشروع سريعا في التفاوض؟
أعتقد أن ذلك له أسباب فنية، لأن عملية التفاوض توقفت فترة طويلة، كانت الأولى بسبب تعليق الجيش من جانبه للتفاوض، ثم بعد ذلك تعليق الوساطة، ويبدو أن المفاوضات كانت في طريقها إلى الانهيار الكامل. الآن الهدنة الأولى التي استمرت لمدة 24 ساعة هي كانت اختبار فقط وليس هدنة بالمعنى الحقيقي، اختبار لعزم وإرادة الطرفين في الالتزام بما يتفقا عليه، وقد نجح في ذلك، فهذا يعني أنه بالإمكان استمرار المفاوضات وليس استمرار الهدنة، لأن استمرار الهدنة ربما يعرضها هذه المرة لمخاطر الانهيار أو مخاطر ألا يفي الأطراف بوقف إطلاق النار بصورة كاملة، خاصة أنهما توقفا لمدة 24 ساعة لكنهما بدأا مرة أخرى الهجمات المتبادلة بعد نصف ساعة فقط من انقضاء الهدنة، وهذا يعني أنهما فقط حبسا أنفاسهما في انتظار نهاية هذه الهدنة، فلا بد من العودة لقاعة التفاوض مرة أخرى لإمكان الوصول إلى هدنة متفق عليها أو وقف إطلاق النار.
هل هناك جانب يستفيد أكثر من الآخر خلال هدنة 24 ساعة؟
الجيش يعتقد أن الدعم السريع يستفيد من الهدنة أكثر من الجيش، لأن الجيش يحاول أن يستمر في العمليات بصورة متواترة حتى يستطيع إنهاك الطرف الآخر واستنزافه، لأنه يحارب من داخل الأحياء والشوارع ومن داخل بيوت المواطنين ومن داخل بعض المقار العامة، فذلك مما يصعب عملية المواجهة المباشرة معه، فيعتمد الجيش استراتيجية النفس الطويل وهو استنزاف قوى الدعم السريع عن طريق ضرب التجمعات وإنهاك قوات الدعم السريع بإبقائها في أماكن لا تصلح أصلا للوجود العسكري بصورة مستمرة داخل الأحياء. فعندما تكون هناك هدنة يعطي ذلك الدعم السريع قدرة على التحرك من مكان لآخر وإحداث نوع من التغيير في الأوضاع، خاصة أنه في الفترة الأخيرة استخدم سيارات مدنية وليست عسكرية.
ما حقيقة عدم التواصل بين قيادة الدعم السريع وقواتها مما يؤدي إلى خرق الهدنة أو الترتيبات الفنية والعسكرية الأخرى؟
نعم، يعني قوات الدعم السريع بتشكيلها العسكري هي أصلا قوات تمارس أقرب إلى حرب العصابات، يعني هي ليست قوات نظامية، هي تتحرك دائما بصورة سريعة من مكان إلى آخر، وربما ذلك الميزة التي يتميز بها عن الجيش الآن في حرب المدن، لأن حرب المدن تعطي ميزة لخفة الحركة وعدم الارتكاز بكميات بكثافة في مناطق محددة، فهذا الأمر يجعل دائما القوات غير قابلة للسيطرة الصارمة كما يحدث بالنسبة للجيش، يعني الجيش لا يمارس العمليات إلا عبر تراتبية هيكلية ونظم محددة، بينما هنا مساحة الحركة بالنسبة لقوات الدعم السريع واسعة جدا، وقدرة الجنود على الأرض في التحرك دون التعليمات من القيادة العليا تجعل هناك كثير من الفروقات.
ما هي أدوات الوسطاء الآن لإنهاء حالة التشابك بين الطرفين والضغط عليهما من أجل التفاوض؟
الوسطاء استخدموا العقوبات خاصة من الجانب الأمريكي، وكانت العقوبات مؤسسية على الحكومة السودانية من جانب وعلى قوات الدعم السريع من جانب، وهي المرحلة الأولى. هناك حزمة عقوبات قادمة تمس الطرف من الشخصيات من الطرفين، وذلك مما يعزز مبدأ العقوبات، وربما هناك أيضا عقوبات أخرى قادمة قد تصل إلى مرحلة يعني فيها تضييق اقتصادي أكبر وعلى حركة الطرفين أو الطرف الذي يمكن أن يكون متهم بأنه خرق الهدنة ويعيق عملية التفاوض أو يعيق السلام. فأعتقد أن الأوراق التي بيد الوساطة الآن الأمريكية والسعودية قوية وأثرت خلال الفترة الماضية، ويمكن أن تستخدم بصورة مستمرة للوصول إلى اتفاق سلام.
في جانب آخر، يعني حاكم دارفور طالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم، كيف يمكن المطالبة بتحقيق دولي وسط هذه الحرب؟
مدينة كتم وهي مدينة سودانية كبيرة ومعروفة وتاريخية، جرت فيها خلال الأيام الماضية خروقات هائلة جدا للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان من جانب قوات الدعم السريع، وعانى منها فيها المواطنون من محرقة ومجزرة حقيقية وحصار صارم جدا، وهذا مما دعا حاكم دارفور للمطالبة. أولا طالبة بالتدخل الإنساني في كتم، ثم بعد ذلك طالب بالمحاسبة الدولية. وهذه ربما ليست المرة الأولى، يعني في الحرب دارفور الماضية بعض الهجمات التي شنت على بعض المناطق في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية وألقي القبض على بعض قيادات القوات الحركات المسلحة وأحيلوا إلى المحكمة في لاهاي، منهم بعد ذلك من أصبح وزيرا للصحة بعد عودته من المحكمة. فإذا هي ليست المرة الأولى، هناك سوابق، لكن الآن في ظروف الحرب قد يكون صعب جدا أن يكون هناك تحقيق دولي في هذه الخروقات، وربما توضع كل الأحداث العسكرية التي حدثت في الخرطوم ودارفور خلال الفترة الماضية تحت مجهر المحكمة الجنائية الدولية، كما تهدد بذلك بعض المنظمات حال استمرار هذه الخروقات.
دعت السعودية كافة الأطراف في ليبيا إلى التوقيع رسميا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي توافق عليها أعضاء لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
كانت لجنة 6+6 أصدرت إعلانا بشأن التوافق على قوانين الانتخابات في ختام اجتماعاتها على مدى يومي 6 و7 يونيو في مدينة بوزنيغا بالمغرب. وقالت اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة، بينما أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب العدالة والبناء في بيانات منفصلة رفضهم لتلك المخرجات.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرابلس دكتور محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي. بعد تحية، يعني هل للسعودية النفوذ المطلوب في ليبيا ليجعلها تؤثر على الأطراف الليبية لتوقيع وتنفيذ الاتفاق؟
البداية أقول بأن السعودية تعتبر من الدول الكبيرة في المنطقة العربية، وبما لديها من أموال ومن أتباع ومن تدخل في السياسات يجعل بإمكانها أن تفعل شيئا، فهي تعتبر من الدول الأربع الكبيرة في المنطقة العربية التي لها نفوذ ولها أتباع ولها مصالح أيضا في المنطقة. بالتالي في سياستها الخارجية نلاحظ أنها تعمل على التأثير في السياسات سواء في الدول المحيطة بها أو في الدول العربية أو في نطاق النشاط السياسي في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. لا يستغرب من الدولة السعودية أن تعمل وتسخر إمكانياتها على تحريك خاصة الجماعات المسلحة الذين يرتبطون ارتباطا كبيرا بالوهابية وبما تدعو إليه السعودية من نشاط ديني يؤثر في اتجاهها ووجهتها السياسية، فلا غرابة أن يكون لها، وهذا ليس للتسويق، أن يكون لها أتباع في كافة الدول العربية ولا استثني ليبيا من ذلك. وإن كان حجمها أو حجم تأثيرها ليس بالكبير، ولكن يبدو ويظل أن لها كلمة في ليبيا.
ما هي أسباب الخلاف الحالي على ما اتفقت عليه مجموعة 6+6؟
الخلاف، أنا لا أرى خلاف جوهري، وإنما خلاف حول المصالح. الفئات الليبية المتناحرة مصالحها متعددة وأحيانا مختلفة ومراكزها أيضا مختلفة، والكل يسعى إلى حماية مركزه ونفوذه وحماية مصالحه، لأن الانتخابات في ليبيا، وأنا لا أتوقع ذلك، ولكن المأمول أن تحدث تغيير المواقع وتغيير المصالح وتغيير في الاتجاهات، وبالتالي الحفاظ على ما هو عليه يجعل هؤلاء المتناحرون يسعون وبكل قوة إلى شكل من أشكال الحفاظ على بقائهم متمسكين بالسلطة ومؤثرين في السياسة كما في وضعهم الحالي.
اللجنة تقول إن ما اتفقت عليه ملزم للجميع ويجب إقراره. كيف يكون ملزما للجميع؟
في التعديل 13 للإعلان الدستوري الذي أوجد هذه اللجنة أعطاها اختصاص النظر في النقاط أو المواضيع الخلافية بين مجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة، وما تصل إليه من توافق يصدره مجلس النواب دون تغيير ودون تأثير، لأن لو بينظر في مجلس النواب سيعود إلى نفس المربع الأول من الخلاف. أما ما هو خارج النقاط الخلافية، أنا لا أقر ما ذهبت إليه اللجنة لأنه من اختصاصي. اختصاصها حسب تشكيلها هو النظر في النقاط الخلافية فقط.
أعلن 54 عضواً بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب العدالة والبناء في بيانات منفصلة رفضهم لتلك المخرجات، كما أن عقيل صالح وخالد المشري لم يوقعا بالموافقة. ماذا يمكن أن يحدث؟
السيناريو القادم نراه في يد باتيلي أكثر من مجلس النواب أو مجلس الدولة، وأنا نصحت هذا الرجل إلى السعي نحو تفكيك القوات، تفكيك الجماعات المسلحة وإخراج الأجانب المسلحين من ليبيا أولا قبل النظر في المواضيع السياسية، لأن الأزمة في ليبيا بصراحة هي ليست أزمة سياسة، هي أزمة صراع على النفوذ وسلطة مفتكة من قبل الجماعات المسلحة ومن قبل الدول التي لها قوات مسلحة على الأرض الليبية. بالتالي يجب على السيد باتيلي إرجاع السلطة إلى المؤسسات المدنية أولا، ثم السعي إلى نقلها من السلف إلى الخلف. أما يسعى إلى نقل وهم فسنظل وسنتابع نفس ما عمله المندوبين السابقين، وسوف لن يأتي بجديد، وستظل مشكلة ليبيا في انتشار السلاح واغتصاب السلطة من قبل منتشقي السلاح ومن قبل الدول التي لها عساكر على الأرض الليبية.
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل التي يقودها بنيامين نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء. جاء ذلك بعد أن استؤنفت الاحتجاجات الإسرائيلية، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع 23 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تريد حكومة بنيامين نتنياهو فرضها. وتجمعت حشود في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا وراحفوت، حيث رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطال حاليا الأقلية العربية.
وبشأن الإصلاح القضائي، ترى الحكومة الإسرائيلية وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أنه يهدف خصوصا لإعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحية البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، في حين أن منتقدي الإصلاح يعتقدون أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحراف سلطوي. هذا ويجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط الإصلاح القضائي. من رام الله ينضم إلينا أشرف العجرمي الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي. بعد التحية، لماذا تستمر هذه الأزمة طيلة هذه الشهور دون حل؟
في الواقع لأن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجهات المنظمة للاحتجاج ضد الحكومة وبين الحكومة حول موضوع ما يسمى الإصلاحات القضائية الذي تعتبره المعارضة انقلاب على السلطة القضائية، وحتى اللحظة لا يوجد أي تفاهم حول هذا الموضوع. السبب تستمر الاحتجاجات وتأخذ زخما أكبر في كل مرة، ويبدو أن الأمور في إسرائيل متجهة إلى عدم الاتفاق، وأن نتنياهو لن يذهب إلى تطبيق هذه الإصلاحات دفعة واحدة، ولكن على خطوات أو دفعات جزئية بين فترة وأخرى.
هل يمكن لهذه الأزمة مع استمرار العناد أن تؤدي إلى سقوط الحكومة؟
يعني الحكومة راسخة من حيث أن الشركاء يعني مصممون على استمرار هذه الحكومة. هناك تقديرات أن تصمد على الأقل لمدة سنتين إلى يعني مرور الفترة المحددة لموازنة الدولة، ولكن إذا استمرت الاحتجاجات وأخذت أبعادا أخرى، مثلا حصلت إضرابات عمالية وتمشل الاقتصاد الإسرائيلي، بعتقد هذا سيسرع في سقوط الحكومة. أما إذا بقيت حركة الاحتجاج على خروج المواطنين كل سبت أو كل سبت وخميس كما يحدث الآن، فهذا لن يؤثر على الحكومة كثيرا، حتى لو كان هذا يعني يمس بصدقية الحكومة وقدرتها على السيطرة، ولكن في نهاية المطاف الأطراف المشكلة للائتلاف معنية باستمرار هذه الحكومة، وفقط أمور كبيرة يمكن أن تؤثر سلبا على الحكومة كشل الاقتصاد والذهاب إلى إضراب عام في كل المرافق الاقتصادية من قبل نقابات العمال.
الرئيس الإسرائيلي يحاول التوفيق بين الأطراف، هل فشلت جهوده ويجب تدخل من جهات أخرى؟
يعني حتى الآن فشلت جهود الرئيس، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم حول موضوع الإصلاحات القضائية، وبالتالي نتنياهو مصمم على الاستمرار في هذا الموضوع، وعلى الأقل هذا ما يقوله وزير القضاء الذي يقود هذه الحملة، وأيضا وزراء آخرين في الحكومة، وبالتالي لا يوجد حتى اللحظة أي نوع من التفاهمات، وحتى أن الحوار يعني شبه متوقف لأنه لا يوجد ما يدعو للاستمرار في هذا الحوار.
كيف رصدت الموقف الدولي من هذه الأزمة خاصة من جانب الحليف الأمريكي؟
يعني للموقف الأمريكي تأثير كبير على الساحة الداخلية الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية عندما أبدت موقفا مؤيدا لبقاء السلطة القضائية والفصل بين السلطات كما هو واقع اليوم، هذا أثر على نتنياهو في عدم المضي قدما في الإصلاح القضائي، لأن هذا يهدد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الذهاب إلى تشريع فوري حول هذا الموضوع. السبب هو الآن يناور بعدم الذهاب إلى تشريع لكل هذه الأمور دفعة واحدة، وإنما الذهاب على يعني بشكل جزئي وقطرة قطرة حتى يتم يعني تنفيذ ما يريد. ولكن في كل الأحوال للموقف الدولي تأثير كبير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المؤثرة في أوروبا تعتبر أن ما يجمعها بإسرائيل هو قيم الديمقراطية، والديمقراطية من وجهة نظر هؤلاء هي فصل بين السلطات. ما يريد أن يقوم به نتنياهو هو القضاء على استقلال السلطة القضائية، وبالتالي الذهاب معه حكم ديكتاتوري، بمعنى أن الأساس المشترك والقيم المشتركة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين سينهار، وبالتالي سيتم النظر إلى إسرائيل كأي دولة ديكتاتورية أخرى، وتفقد ميزتها باعتبار كما يقولون أنها واحة الديمقراطية أو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. طبعا هذا غير دقيق، ولكن على الأقل هكذا هم يعتبرونها، وبالتالي ستفقد هذا الموقع وهذه الميزة.
أوروبيا تحدثت وسائل أعلام غربية عن خصم هذه الأزمة من رصيد إسرائيل لديها، كيف يمكن البناء عليها عربيا؟
يعني الدول العربية والفلسطينيون كمان يعني من المفروض أن يستغلوا هذا الوضع لفضح السياسات الإسرائيلية المناقضة لحقوق الإنسان، خرق الفض واليومي والمنهج لحقوق الإنسان الفلسطيني باستمرار الاحتلال وباستمرار انتهاك وخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه مسألة يجب التركيز عليها، لأن الغرب للأسف ينظر إلى إسرائيل كدولة ديمقراطية ولا ينظر إلى إسرائيل كدولة احتلال. الآن هناك فرصة في ظل حكومة يمينية متطرفة لا يحترمها العالم أن يتم فتح ملف الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. أن إسرائيل ليس فقط تهدد الديمقراطية الداخلية، وإنما إسرائيل دولة محتلة، دولة تخرق القانون الدولي، وما يعني قام به العالم ظلما ضد روسيا. لا أحد يتحدث عن إسرائيل وكأن إسرائيل معفية ولديها حصانة دولية من التعرض لأذى حتى الدول الديمقراطية ولو كان هذا بشكل غير عادل. يعني إسرائيل لديها حصانة دولية، وهذا ما يجب التركيز عليه عربيا وفلسطينيا، خصوصا في ظل وجود حكومة لا تحظى باحترام دولي.
أعود إلى تفاصيل الأزمة، هل هي أزمة قضائية تنظيمية فقط أم لها أبعاد سياسية أخرى؟
هي بالأساس أزمة لها أبعاد سياسية. في الواقع الحكومة الإسرائيلية تريد إنهاء دور المحكمة العليا لسببين. السبب الأول يعود إلى الفساد بعض مكونات هذه الحكومة، ويريدون الحصول على حصانة وعدم تقديمهم للمحاكمة، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الذي يريد أن يفلت بجلده من محاكمة ومن الخروج من الحلبة السياسية بشكل مهين. والجانب الآخر وهو الأهم من وجهة نظرنا أنه يريدون شل القضاء الإسرائيلي لاستمرار في عملية الضم وتطبيق يعني قواعد السياسة الإسرائيلية الحالية بشطب حل الدولتين وإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني بشكل كامل على أرض فلسطين. وهذا هم يرون أن المحكمة العليا التي عمليا هي منحازة للمستوى العسكري والسياسي الإسرائيلي في الإجراءات، ولكن يرون بها تقيد القيام بعمليات الضم وتطبيق وتنفيذ السياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية والقائم على شطب حقوق الشعب الفلسطيني وشطب فكرة حل الدولتين. وبالتالي عندما يتم شل القضاء من هذا الجانب وتتحكم السلطة التنفيذية بما في ذلك الأغلبية في البرلمان في السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالشعب الفلسطيني، هم يستطيعون فعل ما يحلو لهم ويطبقوا برنامجهم بدون أي قيود. وبالتالي هذا بعد سياسي مهم جداً في عملية ما يسمونه الإصلاح القضائي أو الانقلاب على السلطة القضائية.
أكد اتحاد المقص الأسيوي ACU اعتماد عملات اليوان والروبل والروبية واستحداث منصة إلكترونية لتنفيذ التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بمعزل عن الدولار ونظام سويفت. وأشار الأمين العام لاتحاد المقاصة الأسيوي فرهاد مرسلي إلى أن اجتماع اتحاد المقاصة الأسيوي في طهران مؤخرا تبنى 12 قرارا، إذ أكد مسؤول البنكين المركزيين الهندي والباكستاني أن هذه القرارات تصب لصالح إيران وتجار البلاد قياسا ببقية الأعضاء.
وبيّن مرسلي أن من أهم القرارات المتخذة هو التبادل بين التجار الإيرانيين وبقية تجار الدول الأعضاء عبر عملة روبية، بحيث بإمكان تجار إيران فتح حسابات بالروبية في بنوك محددة، علما أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأضاف أن التجار الإيرانيين سيتمكنون من الحصول على تمويل بعملات روبية واليوان والروبل إلى جانب العملات الوطنية الأخرى للدول الأعضاء، والخلاص من حظر الدولار ومنصة سويفت. للمزيد ينضم إلينا رئيس مؤسسة الأعلام المالي والاقتصادي للدراسات والاستشارات الدولية أستاذ أحمد شمخة من صنعاء. بعد التحية، كيف ترى هذه الخطوة؟
هذا يعني شيء جميل يعني بالنسبة إنه في تكتل يعني لدول البريكس في هذا الجانب، هو طبعا يخدم شعوب المنطقة ويخدم أيضا الدول الفقيرة والدول الأقل نموا والدول التي تقع على الطريق البري والطريق البحري ومختلف الطرق الحرير. وهذا في اعتقادي انه سوف يعني يقلل كثير من التكلفه، وايضا يبعد الهيمنه الامريكيه على المنطقه وعلى العالم باسره. الخطوه هذه طبعا يعني من الطبيعي، وهي طبعا معدلها يعني ضمن برامج دول بريكس في خلال السنوات الماضية. وأعتقد أن هناك يعني فترة يعني ما هي إلا فترة، لأن هذا وتعلن يعني سقوط مثلا أو تقليل من حجم هيمنة النظام الرأسمالي العالمي، وظهور دول بازغة وأفول الدول المهيمنة في المنطقة.
كيف يؤثر ذلك على العمليات التجارية العالمية؟
هو طبعا في سلة عملات، يعني طبعا مؤخرا هو دخلت فيها دول كثيرة في منطقة المنطقة العربية وما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد أنه بكل صالح اقتصادات هذه الدول في المنطقة، لأنها سوف تعمل وفقا لآلية جديدة لهذه البلدان، وإبعاد يعني قضية هيمنة الدولار في هذا في اقتصادات هذه الدول، وهي تعمل يعني لأن تكون في بوتقة واحدة وفقا يعني بنك آسيا.
ما هو ثقل وأهمية نظام المقاصة الآسيوي في الاقتصاد العالمي؟
طبعا نظام المقاصة العالمي أنا في اعتقادي أنه تبادل يعني في الجوانب المالي وفي الجانب النقدي وانتقال الأموال، وأيضا واختفاء يعني ما يسمى بالسويفت يعني تدريجيا، وظهور أيضا سويفت آخر تدعمه هذه البلدان مثل روسيا والصين الهند إيران دول المنطقة وهكذا. يعني
هل يمكن أن تمثل العقوبات الأمريكية حائلا أم أنها بلا جدوى؟
بالتأكيد أنها هي مؤثرة، لكن هذا التأثير لن يكون كما كان في سابق عهده. الآن التأثيرات يعني تراجعت إلى ما نسبته يعني أكثر من النصف، أو ما ربما تتجاوز 60% في هذا الجانب، في الجانب الاقتصادي، في الجانب المالي. الاقتصاد ما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد هو إنتاج وأرقام. الاقتصادات حق الدول هذه الدول مثلا دول شرق آسيا مثلا ودول مثلا زي الصين زي الهند وأيضا مثل روسيا بتعمل الآن يعني عملت على إضعاف الاقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني بقى يعني على إثر هذا العقوبات يعني من تصدير يعني مختلف الخامات المهمة التي تدخل في مختلف الصناعات في المنتجات الدول الغربية والدول الأوروبية والأمريكية، ومنها ارتفع يعني الآن يعاني من هذه الاقتصادات من ركود وتضخم، ارتفع نسبة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الجانب.
هل تتوقع أن المقص الأسيوي وبعض الدول تستطيع اعتماد عملات محلية تكون بديلا عن الدولار؟
أنا في اعتقادي أنه الآن الصين هي بتدعم هذه الدول، يعني يكون اليوان الصيني هو السائد في المنطقة، وأيضا الروبل الروسي. فطبعا نتيجة الإجراءات هذه سوف تتقوى اقتصادات الدول الفقيرة والدول ربما الدول الأفقر أيضا أشد أفقر يعني أشد فقرا، و يعني سيكون لها يعني سوف يتحسن الاقتصادات خلال السنوات القادمة.
فاصل قصير نذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار. دمرت مدفعية مجموعة القوات الجنوبية الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونيتسك. وحصلت وكالة سبوتنيك على فيديو من موقع الحادث تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية. وبتوجيه من مشغل كتيبة الطائرات دون الطيار سبارتا، استطاعت مدفعية مجموعة القوات الجنوبية من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة مسيرات هجومية. وبحسب وزارة الدفاع، اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركة من المركبات العسكرية الثقيلة والعربات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأفادت الوزارة أن المسيرات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية هاجمت المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكرية.
أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية من طراز N-124 روسلان التي تحتجزها أوتاوا. وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة في مطار تورنتو، وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقا للقانون الفيدرالي.
اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بحسب مصادر فلسطينية. وقالت المصادر إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة يعبد شمال الضفة الغربية واعتقلت 3 فلسطينيين. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحام بلدات نعلين وصفا وحسان وفق ذات المصادر. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضبط مسدسين خلال عمليات في الضفة الغربية. قالت وزارة الخارجية الصينية إن مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية لإبلاغه بشكوى حول انتقادات وجهتها سيول لتعليقات أدلى بها سفير بكين لدى كوريا الجنوبية مؤخرا. واستدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني الجمعة لإبلاغه باحتجاجها، ووصفت تعليقاته بأنها استفزازية وربما تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية. وكان السفير الصيني حذر سيول من القيام بمراهنات خاطئة في الخلاف بين الصين والولايات المتحدة. وقال البيان الصيني إن مساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ عبر عن قلقه الشديد وعدم رضاه عن رد الفعل غير المناسب لسيول على تعليقات السفير الصيني التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم حزب معارض في كوريا الجنوبية.
افتتحت هندوراس سفارة في الصين بحسب وسائل إعلام صينية رسمية. وقال التلفزيون المركزي الصيني إن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين. تأتي هذه الخطوة بعد أن قطعت هندوراس في مارس علاقتها التي امتدت لعقود مع تايوان، وبدأت علاقات دبلوماسية مع الصين.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. الناتو يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، وزيلينسكي يعبر عن خيبة أمله.
انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان، وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنين وكتم.
السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع 23.
اقتصاديا، المقص الأسيوي يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجارية.
الآن إلى فاصل قصير ونستكمل بعده ما تبقى من عالم سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار.
أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اختباراً لأولى سيارة تركية محلية الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل. ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يدعو نظيره الإماراتي للاطلاع على أولى سيارة تركية تحمل العلامة التجارية توغ. واستقال الرئيس الإماراتي السيارة واختبرها في مطار اسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثم تجولا بها. وكان الرئيس التركي قد شهد في أكتوبر تشرين الأول الماضي افتتاح مصنع أولى سيارة محلية تركية، وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة توغ في منطقة جمليك في ولاية بورصة. ألقت الشرطة في نيجيريا القبض على حاكم المصرف المركزي جودوين إميفيل في إطار تحقيق، وذلك بعيد تعليق مهماته حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي. وذكرت الوكالة أن إميفيل بات محتجزا لأسباب تتعلق بالتحقيق دون أن تعطي تفاصيل إضافية. وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهام إميفيل تقرر في إطار تحقيق جار حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي، وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة. ويشغل إميفيل منصبه منذ ما يقرب 10 سنوات، وقد انتقد خصوصا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ يناير. أوضح أوليريش كورنر الرئيس التنفيذي لكريديت سويس للموظفين أن استحواذ يو بي إس على المجموعة المصرفية سيكتمل الاثنين، ومن المنتظر أن يؤدي استحواذ يو بي إس على كريدي سويس إلى إنشاء عملاق مصرفي أوروبي جديد. يمثل ذلك نهاية لأشهر قليلة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصناعة، كافح خلالها المقرض السويسري المحاصر بالمشكلات من أجل البقاء لكن دون جدوى. تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار بحسب وثيقة حكومية. وقد ساهم اكتشاف حقل الظهر في 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري وزيادة عدد الآبار المكتشفة، مما أدى لتوقف مصر تماما عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019 والتحول لمصدر له، حيث تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ولدى مصر أيضا اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية. وكشفت الوثيقة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى 3 مليارات دولار، ويبلغ إجمالي الناتج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضية ملعب أتاتورك بإسطنبول بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 بعد تغلبه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل ليحقق السيتي الثلاثية هذا العام، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وها هو يحصد دور الأبطال. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها مانشستر سيتي بهذا اللقب المرموق، وبذلك أصبح السيتي سادس فريق إنجليزي يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست. وفي الدقيقة 68 منح الإسباني رودريغو هيرنانديز كاستانتي منح فريقه مانشستر سيتي هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي إنه يشعر بالتعب والهدوء والرضا، مضيفا أنه من الصعب جدا أن تتوج بهذه الكأس، هذا اللقب يساوي 5 بطولات من الدوري الإنجليزي الممتاز. واعترف المدرب الإسباني بأفضلية الإنتر خلال الشوط الثاني من المباراة وإمكانية تسجيله للأهداف أكثر من كرة، وختم بيب غوارديولا حديثه: هذه المسابقة مثل العملية المعدنية، كتبت على النجوم على ما أعتقد، وهذا الموسم اللقب كان مكتوبا لنا في السماء، يجب أن تكون محظوظا في دوري الأبطال. أكد الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يتخذ قرارا بشأن مستقبله مع الفريق حتى الآن، مشيرا إلى أن فريقه صنع التاريخ عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا. وقال غوندوغان في تصريحات عقب المباراة النهائية: إنه نهائي دوري أبطال أوروبا، كان من الواضح أنه سيكون صعبا لكلا الفريقين. واعترف غوندوغان أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، لكن ربما كانت مباراة بنسبة 50-50، واليوم فقط هدف واحد صنع الفارق. وبشأن التقارير التي أشارت إلى انتقال الدولي الألماني إلى برشلونة الموسم القادم، قال غوندوغان إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله حتى الآن. استقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الإطاحة بالثلاثي أنسو فاتي وفيران توريس وفرانك كيسي لاعبي الفريق لعدم حاجته إليهم في الموسم الجديد. ومن المقرر أن يبلغ ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة اللاعبين الثلاثة بالقرار خلال الساعات القليلة المقبلة. اتهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة السابق ناديه بأنه لم يفعل كل ما بوسعه لإعادة مواطنه ليونيل ميسي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال أغويرو: برشلونة لم يفعل ما يكفي لعودة ميسي، واللاعب اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي بدلا من الانتظار حتى الثانية الأخيرة كما حدث في 2021. توجت البولندية إيغا شفيونتك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تقام على ملاعب رولان جاروس الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها 49,600,000 يورو. وجاء تتويج النجمة إيغا شفيونتك المصنفة الأولى عالميا على حساب اللاعبة التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 43 عالميا إثر فوزها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: 6-2 و5-7 و6-4 في المباراة النهائية التي جمعتهما واستغرقت 2:46.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
ذكر موقع بلاتفورمر الإخباري أن شركة تويتر رفضت دفع فواتير خدمة جوجل للحوسبة السحابية لأن عقدها على وشك التجديد هذا الشهر، الأمر الذي قد يقوض الثقة والأمان في شركة التواصل الاجتماعي. وقال التقرير إنه قبل استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقع تويتر عقدا لعدة أعوام مع جوجل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات من بين أمور أخرى. ولم يقدم تقرير بلاتفورمر تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركتين إلى عرقلة عمل فرق الثقة والأمان في تويتر. وذكرت صحيفة The Information المتخصصة في أخبار التكنولوجيا أن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع جوجل منذ مارس على الأقل. وفي مارس ذكرت الصحيفة نفسها أن أمازون حذرت تويتر من أنها ستعلق مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات الحوسبة السحابية. أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة. واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل. وتوصل الفريق إلى أن الاستهلاك المنتظم حتى بكميات صغيرة يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل. ولاختبار هذه الفرضية قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميا لمدة 8 أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي. تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية لكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع 8. اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد 8 أسابيع. قادت الصدفة عائلة محظوظة إلى العثور على كنز مخبأ داخل قبو منزلهم الذي شيد في أوائل القرن العشرين. وبحسب قناة KTLA عثرت العائلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على عملات نحاس تتجاوز قيمتها $1,000,000. وكان سمسار العقارات جون رييس يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الراحل فريتس في منطقة إنلاند إمباير عندما عثرا على 1,000,000 بنس نحاسي تتجاوز قيمتها أكثر من $1,000,000 في مكان ضيق بالقبو. والمنزل يعود لفريتس وشقيقه وهما مهاجران من ألمانيا، سكن في هذا المنزل لعقود زمنية حتى توفي فريتس وانتقل أخوه للعيش في مكان آخر. أفادت مصادر قريبة من أول باليرينا مصرية والرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية مجد صالح برحيلها اليوم الأحد. ونشر حساب الدكتورة مجد صالح على موقع فيسبوك خبرا كتبه أحد أقاربها ينعى الراحلة وسط عزاء الأصدقاء والمعارف والمحبين لفنها. ومجد صالح هي أولى راقصة بالي مصرية التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للبالي الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع 4 زميلات لها على منحة دراسية من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963. وبعد عودتهن إلى مصر قدمنا عام 66 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض بالي في تاريخ مصر بعنوان نافورة بختشي سراي للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق. وقد رقصت مجدة على خشبة مسرح البولشوي وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في 70ينيات القرن الماضي.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
الناتو يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، وزيلينسكي يعبر عن خيبة أمله.
انتهاء الهدنة المؤقتة في السودان، وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنينة وكتم.
السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع 23.
اقتصاديا، المقاص الأسيوي يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجارية.
ورياضيا، مانشستر سيتي يفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على إنتر ميلان 1-0 ليحقق الثلاثية هذا العام.
المزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.